fait chaud. نعمات المطري مساحة حرة.
أقيم البارحة في باريس حفل لإحياء ذكرى مرور نصف قرن على وفاة أم كلثوم كوكب الشرق. أهلا وسهلا فيكم معنا، وبسعدنا أن يكون معنا لهذا اليوم المايسترو علاء عبد السلام، مايسترو أوبرا الإسكندرية. أهلا وسهلا فيك مايسترو.
أهلا بحضرتك. أهلا
حضرتك اللي أحييت هذا الحفل، يعني الموسيقى الذي أحيى هذا الحفل. خلينا نتحدث قليلا عن هذا الحفل، كيف جاءت فكرة تنظيم هذا الحفل في باريس، وشو أهميته في تكريم إرث أم كلثوم؟
أولا مساء الخير عليكم جميعا، وأتشرف أن أنا موجود في إذاعة عريقة زي مونت كارلو مع حضرتك. الحفل حفل مهم جدا، جالنا انفيتيشن من فيلهارموني لدار الاوبرا المصريه تحت رعايه وزير الثقافه، ودار الاوبرا هتقيم حفل بمناسبه عزيزه جدا علينا.
نعم.
بمرور 50 سنة على كوكب الشرق ام كلثوم. الحفل اهميته كبيره جدا، مسرح مهم جدا زي الفيلهارموني بالتعاون مع دار الاوبرا المصريه. وهيكون تعاون ان شاء الله باذن الله مثمر، وتبقى حفله، كانت حفله طبعا جميله قوي.
جميله جدا. نعم. شو المعايير اللي تم اعتمادها عندكم لاختيار الاغاني التي ستؤدى خلال هذا الحفل، ومين راح يغني اللي غنى؟
احنا تم الاختيار من اقوى واروع مطربين الاوبرا، حاب عمر وايمان عبد الغني، فنانين كبار جدا. من أحسن من غنوا لأم كلثوم في دار الأوبرا المصرية.
نعم.
وانتقينا 4 أعمال من مراحل حياة أم كلثوم، يعني ال4 أعمال اللي هنقولهم اللي قلناهم: ألف ليلة وليلة، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان عظيم بليغ حمدي.
نعم.
وهذه ليلتي، كلمات جورج صداق وألحان العظيم محمد أبو هاب.
نعم.
وإنت عمري، كلها ألحان الناس بتحبها وشيقة جدا، دي كلمات أحمد شفيق كامل وألحان برضو محمد أبو هاب. وهختم بالأطلال، كلمات إبراهيم ناجي وألحان طبعا العظيم رياض السنباطي، واللي حاصلة على جائزة أحسن قصيد سيمفوني. الأطلال لحن عظيم جدا.
إذن هذه 4 أغنيات اللي تم غنائها في هذه الحفل. طب كيف شفت الناس؟ هل الناس كان الكثير من الناس؟ هل فعلا ما زال حب أم كلثوم كوكب الشرق موجود لهذه الدرجة، والناس إجوا كتير مشان يستمعوا لأغنياتها العظيمة الجميلة اللي باقية على مر العصور؟
ما هي دي بقى الحاجة اللي أنا عايز أتكلم فيها، إن الفن الصادق يدوم.
نعم.
الفن الصادق في أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وكل الناس دي لغاية النهاردة عايشة معانا.
فعلا.
ليه؟ لأن كل هذه الأعمال تم العمل عليها بصدق، عشان كده عايشة لغاية دلوقتي معانا، إلى جانب أن الجمهور بيستقبلها في أي مكان وفي أي وقت مع اختلاف الأعمار.
فعلا.
فأنا مش مستغرب أن المسرح يبقى sold out من شهر 9.
فعلا نفذت تذاكر الحفل بالكامل. شو اللي بيعني يعني ذلك بالنسبة لإلك كقائد الأوركسترا، وما مدى أهمية هذا الحضور الجماهيري الكبير في نشر الفن العربي؟ نحن في باريس موجودين
يعني. مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، لأن احنا نعتبر المنوطين بالحفاظ على التراث. فاللي جاي يسمع، عايز يسمع اللي قالته أم كلثوم من 50 60 70 سنة، هو بيدور اللي جاي دفع تذكرة وجاي يحضر المسرح ده، جاي يسمع الفن الصادق اللي هو مش لاقيه تاني، مش لاقيه في السوشيال ميديا. السكور بيتكتب بعناية جدا، بالتفاصيل جدا. الأغاني طويلة، الأغاني مش أغاني قصيرة زي التكاوي.
نعم.
3 دقايق ولا 4 دقايق. الألحان تحتوي على مقامات والتحويل بينها باحترافية كبيرة جدا، فالمستمع جاي يسمع الأصل اللي هو كان بيسمعه من 30 40 سنة.
بدون أي تغيير أو تبديل وما إلى ذلك، رح يكون هو اللحن الأصلي والأغنيات الأصلية.
نعم، وهذا الحفاظ على التراث احنا اللي منوطين فيه بدار الأوبرا المصرية وفرق الموسيقى العربية، الحفاظ على التراث العربي بالكامل.
نعم، وهذا ما تعمل عليه حضرتك أيضا يعني.
طبعا.
نعم، طيب هل برأيك يعني أم كلثوم كما نعلم كانت رمزا للقوة الناعمة المصرية، برأيك كيف يمكن للموسيقى العربية أنها تستمر في أداء هذا الدور اليوم؟
حضرتك ده اسمه بصمة الفن العربي، البصمة لا تتغير، الحفاظ عليها زي المؤلفات الغربية النهاردة. هل حد يقدر يغير في السيمفونية الخامسة لبيتهوفن؟
نعم، لا
محدش
طبعا،
يقدر.
نعم،
نفس القصة عندنا، الأعمال الموسيقى العربية ليها مراحل كتيرة، يعني البشارف واللونجات والقصائد كل دي مؤلفات موجودة عندنا في مكتبات في الأوبرا مكتوبة بسكور معين. الأصل دايما بنرجع للأصل دون تشويه، لأن
صحيح،
عملية الانتقال في الـ ما بين الأجيال بيحصل فيها تشويه وما بيبقاش عندنا الأصل، فالمستصاغ المسموع بيبقى هو خلاص هو الحقيقة. أما إحنا
للأسف.
عندنا في الأوبرا،
نعم، أنتوا
الأوبرا
بتحاولوا
لا،
تحافظوا.
النوت الأصلي
نعم،
بالضبط. حتى عندنا دلوقتي إدارة مستحدثة بقالها تقريبا سنتين، إدارة للنوت فقط،
جميل
للنوت الموسيقية فقط.
جميل، أنتوا بتحافظوا على الإرث إذن في دار الأوبرا. ولكن دعنا نكمل الحديث قليلا عن أم كلثوم وإرثها الفني بعد مرور نصف قرن على وفاتها. كيف ترى استمرار تأثير أم كلثوم كوكب الشرق على الموسيقى العربية والعالمية؟
تخيلي انت هتاخديني في مشوار ام كلثوم بدايه من الانسان الديني من والدها شيخ البلتاجي. يعني هي حاله، ام كلثوم حاله تدرس في كل انحاء العالم، في معاهد الموسيقى في كل انحاء العالم. ان هي تبتدي الاول في بطانه ابوها كانشاد ديني، حفظت القران طفله، عندها درايه قويه جدا بالصليقه بالمقامات العربية. الإرشاد الديني خلاها عندها فريز في الغنى، النفس الطويل
نعم،
وقدرة على الارتجال. طيب لما حد يبقى بهذه الخامة ويتم بقى بعد كده صقلها من أسامي كبيرة زي الشيخ زكريا أحمد وأبو العلا محمد، وبعد كده يستلمها بعد ذلك عباقرة بقى زي تبتدي تتعامل مع رياض السباطي والأصابجي، لا لا، دي مدرسة كبيرة ليها مراحل حياة تدرس،
فعلا
وبعد كده
فعلا،
يتم التغيير بعد كده مرحلة، بعد كده يخش عبد الوهاب أول لحن مع أم كلثوم، يتعاونوا مع بعض في أنت عمري، يطلعوا هذه القنبلة الجميلة،
فعلا روعة.
وبعد كده يتم الانتقاد ده بملحنين كتير، وبعد كده نروح لشاب يلحن لأم كلثوم عنده 20 أو 21 سنة، اللي عرفها على ام كلثوم العملاق محمد فوزي، يسمى بليغ حمدي،
صحيح،
21 سنه، شاب في مقتبل العمر يلحن لام كلثوم.
كلثوم، نعم،
فام كلثوم حاله اللي اتعامل معاها خد الشيب بتاعها، وهي ام كلثوم ما كانتش من النوع السهل ان انت تقنعيها بكلمه او لحن،
صحيح،
لازم هي تكون مقتنعة.
مقتنعة فعلا، كانت يعني حالة استثنائية ممكن يسميها أم كلثوم. شو اللي جعلها حالة استثنائية في تاريخ الغناء العربي؟ هل هو صوتها، اختياراتها الموسيقية، أم إدارتها لمسيرتها الفنية؟
نمرة
برأيك؟
واحد كاريزما. نمرة واحد أم كلثوم كاريزما كبيرة جدا، وطلتها على المسرح طلة، ومقنعة جدا. يعني مجرد بس إن هي الستارة تتفتح عليها، يعني في حفلات كانت الستارة تتفتح وهي قاعدة على الكرسي في وسط فرقتها،
نعم،
مجرد ما الناس تشوفها بس كده عاصفة من التصفيق لا تنتهي. قدرتها على إعادة الجملة الموسيقية الغنائية وهي بتغني والتغيير فيها وعملية التطريب في الغنى، ده جعل أم كلثوم شخصية مع المستمع لا تندثر،
نعم
ده من
نعم
وجهة نظري.
صحيح،
أم كلثوم كانت بتوصل معنى الكلمة، هما زي ما بنقول مثلث ثلاث أضلاع، الكلمة واللحن والمطرب.
صحيح،
تخيلي هي بتجمع ما بين
ثلاثة
توصيل الثلاثة،
ثلاثة
هي اللي عندها
نعم
الرسالة،
نعم
يعني
صحيح
إن هي توصل الكلمة واللحن بيوصف الكلمة وهي اللي بتطلع الكلمة.
فعلا هي كانت صعبة في هذا يعني الإطار، وهذا ما خلاها توصل إنها تكون حالة
كويس
استثنائية
قوي، عشان
فعلا.
يوصل بقى لهذا الموضوع لازم هي تكون عندها قناعة 1000000% في اللي هتغنيه.
صحيح.
دي شخصية أم كلثوم.
طيب قل لي في رأيك، هل هناك فنان اليوم أو فنان يمكن اعتباره امتدادا لأم كلثوم من حيث التأثير والقيمة الفنية؟ بصراحة
انت وفرت العوامل. ايه العوامل بقى؟ العوامل الكلمه الكويسه الهادفه، وملحن يكون شاطر جدا زي الاجيال اللي فاتت. عايز اقول لحضرتك، مش بس ما تقوليش عليا متعصب، يعني مصر لا تنتهي في هذا الفن. موجود الى الان اصوات في مصر
نعم
بتأدي لأم كلثوم. عندنا أصوات طبعا، الاثنين الجمال اللي معانا رحاب عمر وإيمان عبد الغني، دول رسالة صغيرة من ضمن لا، في لسه تاني، في ريهام عبد الحكيم وفي مي فاروق، في ناس كتير
نعم
بتغني لأم كلثوم بهذه القوة. مصر لا تنضب، لكن احنا عندنا مشكلة صغيرة، إن الريتم السريع بتاع الحياة
نعم
لا يتحمل النهارده ان انا اعمل لحن
ساعة
بيقعد على المسرح
نعم
نص ساعه وثلث
نعم
وثلث
صحيح
ساعه،
صحيح
اسف، ساعه الا ثلث، وبعدين الجمهور عايش في عصر سمعه السرعه لا ينتظر الاعادات الكتير. اما على راي المثل احنا عندنا كموسيقيين يقول لك ايه، في الاعاده افاده.
نعم
يعني لما هرجع هقول المذهب تاني هغنيه بشكل تاني في طريقة تانية احترافية تانية، فالمستمع لا يماني. فهذه قدرة المطرب
مطرب صحيح، وانه يكون عنده هاي الكاريزما زي ما حكيت حضرتك اللي
بالضبط
كانت
كده.
عند ام كلثوم. طيب لو كان لديك الخيار لاعاده توزيع احدى اغاني ام كلثوم باسلوب جديد، اي اغنيه كنت راح تختار ولماذا؟
احنا هنا بنخش في قمة التخصص. بصي، تعدد التصويت في ألحان أم كلثوم، أنا أعتقد من وجهة نظري في ألحان لو تم عليها التعديل ما يزيدهاش، يقل منها. يعني مثلا لحن زي الأطلال ده في مقام سكة الله ده مثلا، عشان أعمل له إعادة توزيع واشتغل عليه اوركستريشن، المقام نفسه صعب، لا يتحمل اعاده اعاده الصياغه. احنا بنروح للكلام ده في الالحان التي يجوز لا تحتوي على المايكروتون.
نعم
اما في الحان موزعه لام كلثوم، اندريا درايزر وزعها على بابي مصر مثلا،
نعم
لحن خطير جدا، في وصف وفي حاجه، اندري رايدر عمل مدخل الات النفخ الخشبي والنحاسي و لكن الاعمال دي انا اعتقد صدقها ان هي تبقى زمائي.
انه نحافظ عليها كما هي.
بالظبط.
نعم يعني لن تختار اي عمل. طب بعد الاغاني الطربيه بتواجه صعوبة في الوصول للأجيال الجديدة، الشباب زي ما تحدث بحبوا السرعة، بحبوا الموسيقى ربما الصاخبة الأكثر من ليست الأغاني القديمة. يعني كيف يمكن الحفاظ على إرث أم كلثوم وإيصاله للشباب برأيك أنت
طيب.
كملحن وكمايسترو؟
أنا هتكلم عن نفسي في الحتة دي. يعني مثلا إحنا في الأجيال وإحنا صغيرين شوية
نعم
بنقول لك إيه الناس اللي بتسمع أم كلثوم دي؟ مش كده ولا ايه؟ مش انت
صحيح
برضه قلت
صحيح
كده؟
صحيح صحيح
يعني انا شاب على زمان مثلا، على ايامي كان في لسه الاستاذ محمد الحلو، وكان في لسه مطربين طالعين وخليج وبتاع، فاحنا كنا ميالين لهذه الاعمال اكتر من ام كلثوم.
نعم
طيب في سن لما ابتديت الدراسه وفي سن مبكره، شباب اصحابي استغربوا ان انا اول لحن حفظته لأم كلثوم أنت عمري. أول حاجة شدتني كشاب الكلام اللي بيتغنى.
نعم فعلا
أصبح الكلام اللي بيتغنى ده الشاب لما بيسمعه بيعمل له ارتباط شرطي بحاجة في حياته حصلت.
فعلا كلنا هيك
تخيلي بقى،
فعلا
انا بحكي لك قصة، القصة دي انا عن نفسي، انا كعلاء اللي حصل معايا كده،
نعم
اكتشفت ان الموضوع ده لكل البشر اللي بيسمعوا ام كلثوم
صحيح
مربوط في قصة. الكلام بيوصف حالة هو كان فيها
بيحكي عنا، أليس كذلك؟ يتحدث عنا.
بالظبط
نعم
كده.
نعم
فأول ما يوصل الشعرة دي، أول ما تحصل بيخش في مجال أم كلثوم خلاص، يسمع ويسيب الباقي.
صحيح
وهقول لك على حاجة، يعني الألحان الجديدة دي عمرها قد إيه؟ ما في أي لحن من الألحان الجديدة، ارجعي من التسعينات مثلا، عمرها مش زي المساء. اول بس ما تقولي مثلا يعني فكروني، يقول لك ام كلثوم، يا خبر ابيض ايه اللحن ده، نرجع نسمع
صحيح
فكروني.
صحيح صحيح
فالموضوع مش قصه احنا نوزع ولا ارتباط ام كلثوم، لا، هو عايش لعوامل مش مفتقداها الموسيقى دلوقتي.
إذا أم كلثوم باقية على مر العصور برأيك؟ طيب
ده هو دليل بين ايدينا،
فعلا.
دليل.
طيب مايسترو علاء عبد السلام، كما نعلم أم كلثوم لم تكن فقط مطربة، بل كانت رمزا سياسيا وثقافيا. كيف يمكن
طبعا
للموسيقى اليوم إنها تلعب دور مشابه في التأثير المجتمعي؟
يعني الموسيقى هي وصف حالة المجتمع، وهي رؤية مدى تحضر الشعوب الحالة نفسها. مثلا يعني لو احنا بنتكلم على، ارجعك في حتة تاريخية شوية، لما حصلت النكسة في 67 مثلا، ابتدت الأغاني الخفيفة تظهر، وفي نوع من السخرية، ده بيوصل حالة الشعب. عكس يعني الموسيقى والفن انعكاس لحالة الشعوب. الانتصارات، الألحان اللي فيها انتصارات، نفس القصة، تلاقي المارشات العسكرية، وكل ده انعكاس لحالة الفن كده، وصف ما بداخل الفنان، سواء بقى مطرب، ملحن. أم كلثوم في الفترة اللي هي مثلا جمعت فيها تبرعات، اللي جمعت فيها التبرعات عن الحرب و73 و و و وهي كانت واجهة مصر، وتسافرت لفت العالم كله، وعملت حفلات
سفيرة، فعلا سفيرة لمصر.
بالمساندة. كان ده قوة مصر الناعمة. النهاردة لو احنا بنتكلم على النهاردة، الأوبرا المصرية النهاردة قوة ناعمة بتشارك في كل المهرجانات اللي حصلت. والنهاردة حفلة أم كلثوم اللي اتعرضت امبارح، ما هو دي واجهة مصر النهاردة، إن احنا نعرض أم كلثوم، احتفالا بأم كلثوم.
صحيح.
مين هيحتفل بيها غير مصر؟
فعلا، وأنتم احتفلتم بها بأفضل صورة في هذه
ربنا يسعدك.
الحفلة اللي قمت فيها طبعا، وأبدعتم، والناس كانوا جدا جدا سعيدين.
أنا مش عايز أنسى حاجة، بس معلش أنا
تفضل
أعرف
سريعا تفضل.
اللي حصل امبارح ده، دي مجموعة عمل كبيرة جدا، بداية من معالي الوزير، رئيس هيئة، رئيس إدارة مركزية، المديرين العموم في الأوبرا، تنسيق الفرقة، المطربين، اختيار الأعمال، دي عبارة عن مجموعة عمل كبيرة، خلية نحل، عشان في الآخر المتلقي يشوف هذه الأعمال.
عمل كبير وراء كل ما قمتم به يعني.
فعلاء لا هو لوحده اللي بيعمل كده، المسلمين مش لوحدهم، لا، ده موضوع ترتيب الحفلة دي بيترتب لها بقالها أكتر من سنة،
نعم، حتى تكون
عشان
بهذه الصورة، فعلا حتى تكون
بالظبط
بهذه الصورة.
بالظبط. فهي مجموعة عمل، خلية نحل لا تنقطع، من أجل إسعاد الجمهور.
وأسعدتم الجمهور، ويعني قدرتوا تسعد الجمهور. شكرا لمايسترو أوبرا الإسكندرية المايسترو علاء عبد السلام، شكرا لحضرتك.
الشرف ليا، أهلا وسهلا بحضرتك.
قبل ما تشوف